أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة: الجهاد مع الكفار يقوم على أساس أمرين. الأمر الأول الجهاد بالنفس، والأمر الثاني الجهاد بالمال. خب، في هذه المسألة قد يطرأ في أذهان الإخوة شيء من اللبس بينها وبين المسألة السابقة، فلا بأس بإعادة المسألة السابقة عليها أولا ثم نقرأ المسألة هذه. في مسألة 7 يقول: الأظهر أنه لا يجب عينا ولا كفاية، لا يجب على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهز غيره مكانه. يعني شنو؟ لا يجب عليك أن تنيب شخصا آخر ليذهب يجاهد نائبا عنك. متفقين؟ ليش؟ لأنه لا دليل على أنه يجب عليك أن تنيب مثل هذا الشخص، لا دليل على أنه يجب عليك أن تنوب مثل هذا الشخص، لا 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 وجوب كفائي ولا وجوب عيني، لا دليل على مثل هذا الوجوب. يقول: حيث أن ذلك يعني وجوب الإنابة، لأنه قال يجهز غيره مكانه، ما نصص على النيابة تنصيص لفظي، بس من قوله يجهز غيره مكانه، حيث أن ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه. نعم، لا شبهة في استحضار ذلك شرعا، على أساس أن ذلك سبيل من سبل الله. يقال: أنت أحييت سبيلا من سبل الله، هذا طريق يوصل إلى الله عز وجل بلا إشكال. هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الكلام في الدرس السابق. قلنا إذا كان الانتصار يتوقف على أن تنيب شخصا مكانك ليقاتل، هنا قد يجب، وإلا وجب عليه ذلك جزمان، يعني وجب عليه أن يستنيب غيره مكانه. هذا تمام الكلام بشكل مختصر في المسألة السابعة، وأتينا بها لكي لا يقع اللبس بينها وبين المسألة الثامنة. في المسألة الثامنة يقول: الجهاد مع الكفار يقوم على أساس أمرين، الجهاد بالناس والجهاد بالمال. ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معا، اثنينهم معا، مو احدهما فقط، اثنينهم معا، على من تمكن من ذلك. وهذا الوجوب تارة يكون كفائي وتارة يكون عيني. كفائي اذا كان هناك من المسلمين موجود عدد من المسلمين فهنا لا يتعين عليه، ما اذا قام به البعض فقط عن الاخرين. أما إذا لم يكن إلا 5 مسلمين فقط، وهذا العدد لا يفي بالغرض أو بالكاد يفي بالغرض، فهنا يتعير عليه أيضا. يقول: على من تمكن من ذلك كفاية إذا إن كان من به الكفاية موجودا، وعينا إن لم يكن موجودا. واضح بعد؟ كفاية إن كان من به الكفاية موجودا، ووجوبا عينيا إذا لم يكن من به الكفاية موجودا، كما لو كان عدد المسلمين قليل فيتعين علي الجهاد بالنفس وبالمال معا عند الحاجة إليهما. لو افترضنا أني قادر على أحدهما يأتي سيدك ويقول: وبالنفس فقط، على من تمكن من الجهاد بها، يعني بالنفس كفاية أو عينا، لأنه غير متمكن بالمال، متمكن بالنفس فقط. الحالة الثالثة: وبالمال فقط، على من تمكن من الجهاد به كذلك، يعني كفاية أو عينا. إذا عندنا 3 حالات: شخص يتمكن من الجهاد بالنفس والمال معا فيجب عليه ذلك كفاية أو عينا بحسب المورد، شخص يتمكن من الجهاد بالنفس فقط فيتعين عليه ذلك كفاية أو عينا، شخص يتمكن من الجهاد بالمال فقط فيجب عليه ذلك كفاية أو عينا. عندنا 3 موارد، صحيح؟ خب، أنا ليش جيت بالمسألة السابعة؟ جئت بالمسألة السابعة لأنه قد يتوهم متوهم أنك يا أيها السيد الخوئي في المسألة السابعة تقول ماذا؟ تقول لا يجب عليك أن تنيب غيرك، في حين هنا تقول يجب كفاية أن تجهز غيرك، هناك لا يجوز، أما هناك يجب، هناك عفوا لا يجب، هنا يجب. كيف نجمع بين الموردين؟ ماذا نلتسين للمسألة؟ نقول هناك الكلام عن الإنابة، لا يجب عليك أن تنيب، نعم لا دليل على وجوب أن تنيب، أما بذل المال قد تبذله لشخص يريد أن يذهب لكن ليس لديه مال، وهذا شيء فرق بينه وبين أن تنيبه. عنوان الإنابة لا دليل عليه، لا دليل على وجوب عنوان الإنابة بعنوانه، وإن ذهب إليه بعض القدماء من أصحابنا يقول السيد الخوئي لا دليل على ذاك، مثلا سبعة لا دليل على وجوب الإنابة، هناك الكلام عن الإنابة، ويظهر ذلك من قوله يجهز غيره مكانه. ملتفين؟ أما هنا في مسألة ثانية مو الكلام عن الإنابة، لا دليل على وجوب الإنابة، الدليل قام على أنه جاهد بنفسك ومالك، أما بعنوان أنك تنيب أو بعنوان أنك تشتري دبابة مثلا للمعسكر المسلم، صاروخ ما شابه ذلك، هذا بحث آخر. ملتفين للفرق بين الموردين؟ خب، فلا يكون هناك خلط بين الموردين. خب، على أي حال بعد أن انتهى من هذه الديباجة يريد أن يستهل، يقول وتدل على ذلك عدة من الآيات، منها قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ومنها قوله تعالى أيضا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في الثلاث آيات أتت بلفظ المجاهدة بالأموال أولا ثم عطفت عليها الأنفس، ملتفين؟ وهذا يدل على أن الوجوب لا يقتصر على أحدهما فقط، واضح؟ لا على الأموال فقط ولا على الأنفس فقط، بل عليهما معا، يجب فيهما معا، يجب المجاهدة بالأموال والأنفس. ما قالت بأموالكم أو أنفسكم، قالت بأموالكم وأنفسكم. مسكين؟ يقول وتدل على ذلك أيضا معتبرة الأصدر المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد، ما في ما وأنا الشرط الثاني من شروط الجهاد قال كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، فالرواية أيضا تنصف على ذلك. على أي حال الحكم مسلم كما يظهر من الآيات والروايات، بظاهر الآيات والروايات، ولكن خب على أي حال يقول وتدل على ذلك أيضا معتبره الأصغر المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد، فقد نصفت تلك المعتبرة على ماذا؟ نصفت على الجهاد بالنفس والمال معا. ثم إن كثيرا من الأصحاب، هنا مربط الفرس، لم يتعرضوا لهذه المسألة، ما تعرضوا إلى هذه المسألة، كثير من الأصحاب تعرضوا إلى الجهاد بالنفس ولم يشيروا إلى الجهاد بالمال مثلا، ولا يبعد أن يكون ذلك لوضوح الحكم لديهم وعليه فلا يصغى، يضرب نغزات سيد الخوي، يضرب نغزات، فلا يصغى إلى ما قيل في الجواهر من عدم وجدان القائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معا على شخص واحد، صاحب الجواب يقول ما في دليل عندنا على وجوب الجهاد، عبارة مختصرة، لكن ظاهرها أنه يقول هكذا. لم أجد في الأصحاب من يقول بوجوب الجهاد بالنفس والمال معا على شخص واحد. في الجزء الحادي والعشرين من الجواهر في أوائل كتاب في أوائل هذا الجزء في صفحة 28 من هذا الجزء جزء 21 يقول هناك بأنه لا دليل، أو عفوا لم يجد، يقول فلا يطغى إلى ما قيل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معا على شخص واحد. فإنك يا صاحب الجواهر وإن لم تجد فإنما لم يشيروا لوضوح الحكم، وما أكثر الأحكام التي لا يشار إليها لوضوحها. شفتين؟ خوب، حرمة الجهاد في الأشهر الحرام. المسألة التاسعة، يحرم القتال في الأشهر الحرام وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه أربعة شهور أشهر يقال لها الأشهر الحرام، ثلاث منها في موسم الحج، قبل الحج وبعد الحج، يعني فترة التي يتنقل فيها المسافرون من الحاج الجزيرة العربية إلى المسجد الحرام. في الزمن القديم إذا شخص يريد أن يسافر من البحرين يحتاج إلى فترة، فهذه الثلاثة أشهر للذهاب والإياب توجد لها حرمة، وهذا المسافر يكون في مأمن. فكان العرب لا يقاتلون في هذه الأشهر، ومن يخرق هذه العادة يعاب جدا. على أي حال، هذه الحالة موجودة من قبل الإسلام، العرب يرون لهذه الأشهر حرمة. وبالنسبة إلى شهر رجب، كانت هناك العمرة الرجبية كانت موجودة حتى في زمن الجاهلية، وكانوا يعتمرون فيها من السين. فعلى أي حال أتى الإسلام وأقر هذه الحالة، وربما أن هذه من سنن الأنبياء السابقين، ربما من النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، يحرم القتال في الأشهر الحرم بالكتاب والسنة، يعني حرمته ثابتة بالكتاب والسنة. نعم يستدرك، نعم إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الأشهر جاز قتالهم فيها، على أساس أنه دفاع في الحقيقة لا أنه جهاد ومقاتلة. نحن نتكلم هنا عن الجهاد الابتدائي، الجهاد الهجومي، مو؟ هذا مو جهاد هجومي، ولا شبهة في جوازه فيها في هذه الأشهر. في جواز ماذا؟ في جواز الجهاد الدفاعي، على أساس أنه دفاع في الحقيقة، ولا شبهة في جواز الدفاع في الأشهر الحرم. يهجم عليك الكافر وتستريح، تبسط وتقول لا بعد الآن الأشهر الحرم خلي تفضل، لا ما يجوز، واضح بعد. ولا شبهة في جوازه فيها، وكذا يجوز قتالهم في تلك الأشهر خصاصا، يعني إذا هجموا علينا في الأشهر الحرم يجوز لنا أن نهاجمهم في الأشهر الحرم، لأنهم انتهكوا الأشهر الحرم، ولبعض الآيات أيضا التي ستأتي بعد قليل. وكذا يجوز قتالهم في تلك الأشهر خصاصا، خصاصا يعني شنو؟ للمماثلة، يعني كما أنهم فعلوا بنا هذا نفعل بهم هذا. وذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلك الأشهر الحرم، ففي هذه الحالة جاز للمسلمين أن يبدأوا فيه في القتال، يعني في شهر آخر من هذه الأشهر في هذه السنة أو في السنة القادمة لا فرق. ويدل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. توجد مماثلة هنا، هم اعتدوا علينا في الشهر الحرام، نعتدي عليهم في الشهر الحرام، فتوجد مماثلة. خب، مسألة عشرة، المشهور أن من لا يرى للأشهر الحرم حرمتان جاز قتالهم في تلك الأشهر ابتداء، هذا هو الرأي المشهور، ولكن دليله غير ظاهر عندنا. أساسا بحسب الظاهر غير المشركين غير العرب المشركين في تلك الأعصار لا يوجد الآن من بقية فئات الكفار من يرى للأشهر الحرم حرمة في زمننا الحالي. واضح؟ إذا تروح للهندوس أساسا أو البوذيين أو الكفار الكتابيين الآن الغربيين مثلا لا يرون لا يعرفون الأشهر الحرم بعد، مو يرون لها حرمة. واضح؟ فمن لا يرى لها حرمة على رأي المشهور أيضا يجوزنا أن نبتليه. هذا هو الرأي المشهور. لكن السيد الخوئي يقول ولكن دليله غير ظاهر عندنا، فيظهر منه أنه لا يرى هذه الفتوى ولا يرى فرقا بين الكفار الذين يرون حرمة للأشهر الحرم وغيرهم، فالمدار عنده على حرمة الشهر الحرام لا على رؤية الكافر هذه الحرمة له. يقول هذا لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، سواء كان هذا الكافر الذي تريد أن تقاتله يرى حرمة لهذه الأشهر كمشركي العرب في الجاهلية أو لا يرى ككفار الفرس والروم في تلك الأعصار، فإنهم لم يكونوا يرون للأشهر الحرم حرمة. خوب المسألة الحالية عشر، يجوز قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحرم. قلنا سابقا ما المقصود بالطائفة الباغية، فلا نحتاج إلى الإعادة، أليس كذلك؟ إذا طائفة من المسلمين بغت على طائفة أخرى اعتدت عليها وظلمتها، فيجوز قتال الطائفة الباغية، أليس كذلك؟ ويقول هذا الجواز سواء في الأشهر الحرم أو في غيرها لا فرق. ليش لا فرق؟ يقول الآن يجوز قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحرم وهم الذين قاتلوا الطائفة الأخرى من المؤمنين ولم يقبلوا الإصلاح وظلوا على بغيهم على تلك الطائفة وقتالهم لها. ليش يجوز؟ يقول فإن الآية الدالة على حرمة القتال في الأشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور. ما هي الآية التي دلت على حرمة القتال في الأشهر الحرم؟ هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخر الآية، إلى أن يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أو هذه آية أخرى أيضا، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، إلى أن يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. على أي حال كلتا الآيتين إذا تراجعون سياق الآيتين تتكلمان عن الجهاد مع الكفار، الجهاد الهجومي مع الكفار، وأما محل كلامنا فليس من الهجوم في شيء بل هو دفاع، فإننا نريد أن ندفع ظلم إحدى الطائفتين عن الطائفة الأخرى، فهو دفع وليس هجوم، دفاع. يقول فإن الآية الدالة على حرمة القتال في الأشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور، حيث إنه هذا القتال المذكور لدفع البغي وليس من القتال الابتدائي كي يكون مشمولا للآية. ملكتين؟ هذا ليس من الجهاد الابتدائي. خوب المسألة الثانية عشر، يحرم قتال الكفار في الحرم. يحرم عليك أن تقاتل الكفار في الحرم إلا أن يبدأ الكفار بالقتال فيه. إذا الكفار ابتدأوا بالقتال في الحرم جاز لك أن تقاتلهم في الحرم، ما يصير بعد كفت أياليك وتبصق وتقول لا لا يجوز القتال في الحرم فيقتل المسلمون والكفار ينتصرون. واضح بعد هذا لا يجوز. يقول يحرم قتال الكفار في الحرم إلا أن يبدأ الكفار بالقتال فيه، فعندئذ إذا بدأوا بالقتال يجوز قتالهم في الحرام. ويدل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نهي بعد صريح أطرحنا هذا بعد لا تجد أليس كذلك؟ لا تقاتلوا. خب المسألة الثالثة عشر، طبعا بالنسبة إلى هذه الآية التي قرأناها هناك من قال بأن هذه الآية منسوخة. يعني شنو منسوخة؟ يعني أتت آية أخرى دلت على جواز أن نقاتلهم. قيل أن هذه الآية منسوخة لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. حيث وجدتموهم يعني شنو؟ في أي مكان. تشمل وين؟ تشمل حتى الحرم، حتى الحرم، أليس كذلك؟ على أي حال ما بصدد أن نثبت أنها ناسخة أم لا، لأن حيث وجدتموهم قد نخصصها بالحرام، قد نخصصها. على أي حال هذه المسألة مسلوكة للفقهاء، فقط أنا أردت أن أشير إلى هذا القول. طب المسألة الثالثة عشر، لا يجوز البدء بقتال الكفار إلا بعد دعوتهم للإسلام. لا يجوز البدء بقتال الكفار إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام. أولا ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فننظر إن كانوا من أهل الكتاب خب يكون لهم خيار الجزية أيضا، إن لم يكونوا من أهل الكتاب فلا خيار لهم إلا السيف. واضح؟ يقول فإذا قام المسلمون بدعوتهم إليه ولم يقبلوا وجب قتالهم. متى يجب قتالهم أيها السيد الخوي؟ إن كانوا كفار من غير أهل الكتاب. وأما أهل الكتاب فقد أشرت سابقا أيها السيد الخوي، أنت أشرت سابقا إلى أن أهل الكتاب يخيرون بين الإسلام والجزية والحرب والقتال. فهذا الحكم إذا لم يكونوا شنو؟ إذا لم يكونوا من أهل الكتاب. وأما إذا كانوا من أهل الكتاب فيخيرون خيارا ثالثا أيضا. يقول فإذا قام المسلمون بدعوتهم إلى الإسلام ولم يقبلوا وجب قتالهم. وأما إذا بدأوا بالقتال قبل الدعوة وقتلوهم، المسلمون بدأوا بالقتال قبل الدعوة، مو الكفار هم الذين بدأوا، لا المسلمون ذهبوا وكان القائد الذي أرسل لا يعرف هذا الحكم أو عصى مثلا. وأما إذا بدأوا بالقتال قبل الدعوة وقتلوهم، قتلوا الكفار مو فقط بدأ الحرب، لا بل قتل جملة من الكفار مثلا 100 من الكفار، فإنهم وإن كانوا آثمين، فإنهم يعني هؤلاء المسلمين الذين قاتلوا مأثومين، فإنهم وإن كانوا آثمين على هذا الفعل حيث أنه لا يجوز القتال إلا بعد الدعوة، إلا أنه لا ضمان عليهم. ليش لا ضمان عليهم؟ يعني لا يجب عليهم دفع الدية على أساس أنه لا حرمة لهم للكفار نفسا ولا مالا، لا حرمة لهم نفسا ولا مالا، يعني أنفسهم غير محترمة وأموالهم غير محترمة. هؤلاء ليسوا كفار ذميين لنقول أن أنفسهم وأموالهم محترمة، بل هؤلاء كفار حربيين، حتى الكافر الكتابي كافر حربي. خب فلا حرمة لهم نفسا ولا مالا. نعم يستدرك السيد، لو كانوا مسبوقين بالدعوة، هؤلاء الكفار أرسلنا لهم عدة مرات أشخاص يدعونهم إلى الإسلام مع ذلك أبوا، فهم مسبوقين بالدعوة، سبق لهم أن دعوا أو عارفين بها، على أي حال يعرفون أحكام الإسلام وماذا يدعو إليه من الأحكام، ففي هذه الحالة لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية، لم يجب على المسلمين أن يدعوا هؤلاء الكفار مرة أخرى، بل يجوز البدء بالقتال معهم. ليه؟ يقول حيث أن احتمال الموضوعية في وجوب الدعوة غير محتمل، إنما الدعوة على أساس أن نعرفهم بالإسلام ونفهمهم بأن الإسلام هو الدين اليسر، هو دين الفطرة، فإذا كانوا من الأساس قد دعوا سابقا أو يعرفون هذه الأحكام مع ذلك لم يقبلوا بالإسلام يجوز قتالهم. فلا موضوعية للدعوة في حال قبل الحرب. يقول الشيخ لا نحتمل أن تكون هناك موضوعية لهذه الدعوة. يقول حيث أن احتمال الموضوعية في وجوب الدعوة غير محتمل، بل وجوب الدعوة إنما هو لتعريفهم بالإسلام، فإذا كنا قد عرفناهم قبل ذلك فلا موضوعية للدعوة حينئذ. خب، المسألة الرابعة عشر، إذا كان الكفار المحاربون على ضعف من المسلمين. بعد ذلك إذا كان يدخل في عنوان الدفاع، نعم. خب، مسألة 14، خب يجب على هؤلاء أن يردعوا أولئك أيضا يوقفوا. خب، المسألة 14، إذا كان الكفار المحاربون على ضعف من المسلمين، يعني المسلمين 100 والكفار 200، بأن يكون واحدا منهم يعني من المسلمين في مقابل 2 من هؤلاء الكفار، وجب عليهم يعني على المسلمين أن يقاتلوهم، أن يقاتلوا الكفار. واضح المسألة؟ وذلك لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض، صلى الله عليه وآله، حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إلى قوله سبحانه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن، شوفوا 20 صابرون يغلبوا 200، يعني كم؟ يعني الواحد في مقابل 10. بعد ذلك يخفف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فجعل المسلمين على قدر النصف. خب، فإنه يدل على أن كل فرد من المسلمين في مقابل 2 منهم من الكفار. خب، هذه الآية. خب، هل توجد رواية أيضا؟ يقول ويدل عليه موثقة مسعد بن صدقة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض على المؤمن، إلى أن قال ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل، فنسخ الرجلان العشرة. كان الحكم أن الرجل يقاتل 10 رجال، بعد ذلك أتت الآية فنسخت الحكم فصار الرجل في مقابل رجلين، فالرجلان نسخا 10 رجال، بدل أن يكون الرجل المسلم يقاتل 10 من الكفار صار الرجل المسلم يقاتل 2 من الكفار. نعم، إذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمين المقاتلين. شيخ محمود علم أنه إذا بقي في ساحة الوغى سيستشهد ويدفن في جلزاب شهداء مثلا. يقول إذا حصل العلم بالشهادة لفرد من المسلمين المقاتلين، علم مظن أو احتمالها، إذا ظل على القتال مع 2 منهم من الكفار جاز له الفرار إذا لم تترتب فائدة عامة على شهادته، كم يكون نفس صموده، هل يكون نفس الصمود خلال فترة معينة يصل المدد مثلا، إذا لم تترتب فائدة عامة على شهادته ليش يجوز له الفرار؟ لانصراف الآية المذكورة عن هذا الفرض، عن فرض العلم بالهزيمة. فإن الآية إنما تتكلم عن أن واحد في مقابل 2 مع احتمال الانتصار ولو احتمال طفيف موجود يكفي. خب، وأم هذا إذا كان الكفار ضعف المسلمين أو أقل من الضعف، مثلا المسلمين 100 والكفار 150 إلى 200 لا بأس، أما إذا زادوا عن 200 يقول وأما إذا كان الكفار أكثر من الضعف فلا يجب عليهم الهم على المسلمين على المسلمين الثبات في القتال معهم مع الكفار. الضمائر شوي يحتاج الالتفات إليها. نعم إذا حصل العلم وأما إذا كان الكفار أكثر من الضعف فلا يجب على المسلمين الثبات في القتال مع الكفار إلا إذا كانوا مطمئنين بالغلبة عليهم، فإنه يجب البقاء حينئذ. وإذا ظنوا بالغلبة، التفتوا عندنا حالات. الحالة الأولى أن يطمئنوا بالغلبة، الحالة الثانية أن يظنوا الغلبة. مجري إذا كانوا يطمئنون يجب، إذا كانوا يظنون ما هو الحكم؟ يقول وإذا ظنوا بالغلبة لم يجب عليهم الثبات أو البدء في القتال مع الكفار. يحرم القتال إذن؟ نظن أننا قد ننتصر، افترض المسلمين 100 والكفار 250 أو 300، ولسنا مطمئنين بأننا ننتصر. لو كنا منتصرين، لو كنا نعلم أننا منتصرين يجب علينا أن نثبت لا خلاف، لكن الفرض أننا نظن أننا قد ننتصر. وإذا ظنوا بالغلبة لم يجب عليهم الثبات أو البدء في القتال معهم، ولكن لا شبهة في مشروعية الجهاد في هذا الفرض في الشريعة المقدسة، ولا يقال أن هذا إلقاء في النفس في التهلكة. هذا ليس من إلقاء النفس في التهلكة في شيء، وذلك لإطلاق الآيات المتضمنة لترغيب المسلمين في الجهاد فإنها تشمل هذا الفرض. يقول في الخوئي وأما الآن الحالة الثالثة، إذا ظنوا بغلبة الكفار عليهم، مو متيقنين أن الكفار ينتصرون، إنما الاحتمال الأقوى أن الكفار لكثرة عددهم هم الذين سينتصرون، فهل الجهاد مشروع في هذا الفرض؟ يجوز أصلا أو يحرم الجهاد؟ مكتين. وأما هاي الحالة الثالثة، عندنا ثلاث حالات الآن ذكرت. الحالة الأولى أن يطمئن المسلمون بأنهم سينتصرون، كل الكلام أن الكفار أكثر من ضعف المسلمين، يعني المسلمين 100 الكفار أكثر من 200، يعني في قبال كل مسلم أكثر من كافرين يصير. فتارة نطمئن أننا سننتصر فيجب علينا أن نقاتل الكفار، وتارة نظن أننا سننتصر فيجوز أيضا أن نقاتل، وتارة نظن أن الكفار هم المنتصرين. يقول وأما إذا ظن المسلمون بغلبة الكفار عليهم فهل الجهاد في هذا الفرض مشروعون؟ فهل الجهاد مشروع في هذا الفرض؟ سؤال يجيب عنه سيد الخوئي. يقول قيل بعدم المشروعية ووجوب الانصراف، وقيل بالمشروعية ومرغوبية الجهاد، قولين، والظاهر هو الثاني لإطلاق الآيات، لأن الآيات مطلقة تشمل الفرض الثاني، الآيات التي ترغب في القتال مطلقة تشمل الفرض الثاني. خب مسألة 15، لا يجوز الفرار من الزاح.
هل فرض مشكلة؟
لا، سيأتي إن شاء الله حكم الفرار من الزاح. لا، مو كل فرض الآن. مسألة 15، لا يجوز الفرار من الزاح إلا لتحرف في القتال. طبعا الكلام حق القائد، بس القائد لا يجبرهم، إذا اختاروا يشاورهم، فإذا اختاروا الثبات يثبتون. ويا شيخنا في المورد، في غير مورد الوجوب، في مورد الجواز أو المرغوبية استحباب الجهاد، لا يمكن أن تجبر شخصا على أن يقاتل في مثل هذا الفرض. تفضل مثلا أنه لا يجب الجهاد شيخنا. خب مسألة 15، لا يجوز الفرار من الزحف إلا للتحرف في القتال أو تحيزا إلى فئة ترجع إلى الوراء لتهجم هجوم آخر، أو لا ترجع لتجتمع مع جماعة، هناك جماعة في طرف آخر تريد أن تتحيز إليهم لكي تكونوا مجموعة تقوى شوكتكم، بخلاف ما إذا كنتم متفرقين مثلا. لا يجوز الفرار من الزحف إلا للتحرف في القتال، بأن تعيد الكرة مثلا، أو التحيز إلى فئة. خوف لا يجوز حتى وإن ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة. ليش لا يجوز؟ وذلك لإطلاق الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهل يصلح مثل هذا الشخص لتولي الخلافة العامة للمسلمين؟ هذا من أعجب العجائب. خب، والآية صريحة في أن مثل هذا الشخص قد باع بغضب من الله عز وجل إذا فر من ساحة الوراء. خب، مسألة 16، يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية. طب كان القتال بالسيف والرمح والسهم، الآن بالصاروخ، بالقنبلة، بالمدفع، بالبنادق، بهذه الأسلحة المتعارفة. يقول يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل والأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلبات ذلك العصر، ولا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتالية المخصوصة. قد تكتشف آلة حربية جديدة اليوم الصبح تشوفها مثلا، هذا يجوز القتال بها. لا توجد آلة خاصة، بأي آلة ممكنة، بأي طريقة ممكنة، أمكن أن توقع تصنع جهاز يصنع دلافل مثلا يعني، هذه آلة غير متعارفة مثلا، يجوز أيضا القتال بها. حتى الاغتيال مع الكفار يجوز.
مثلا 15 كلمة في خصوص وجوب الاستثمار في الهجوم، يعني مع مراعاة اللي نزلها الثالثة 14.
نعم. خوب، مسألة 17، قد استثني من الكفار في قتلهم في المعركة، قد استثني من الكفار الشيخ الفاني. الشيخ الثاني يعني شنو؟ هو الذي هو جالس على باب قبره بعد، هذا العلي الهووي صيحة في القبر بعد، هذا لا يقتل في المعركة، حيث أنه ممن لا يقاتل، مثل هذا الشخص لا يقاتل عادة. والمرأة أيضا لا تقتل المرأة، والصبيان غير البالغين فإنهم أيضا لا يقتلون، فإنه لا يجوز قتلهم، هؤلاء الثلاثة أفراد، الشيخ الفاني والمرأة والصبي. وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار أيضا لا يجوز قتلهم. واضح بعد، المسلمون أسروا قسما من الكفار، عفوا الكفار أسروا قسما من المسلمين وصاروا في يد الكفار، هل يجوز للمسلمين أن يقتلوا أسر المسلمين؟ لا يجوز لهم. وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار، نعم لو تترس الأعداء بهم جعلوهم ذروع بشرية مثلا، وضعوهم في أمام الجيش بحيث أن قتل الكفار والانتصار عليهم يتوقف على ضرب هذه المواقع مثلا، نعم لو تكرس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقفة عليه، إذا كان الانتصار على الكفار متوقف على قتل المسلمين جاز قتلهم. وهل تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى؟ وكذا الكفارة، عندنا من قتل مسلمين يجب عليه أن يدفع ديته، ويجب عليه مضافا إلى ذلك أن يأتي بكفارة قتل المسلم. خب قتل المسلم ما هي كفارته؟ إن كان عمديا فكفارة الجمع، وإن كان خطئيا فما هي الكفارة؟ مرتبة أو مخيرة؟ مديا أي في الكفارات حضرتونها يا شيخ علي؟ إيه جد في الكفارات؟ لا لا الكفارة مديا الكفارة أتكلم الآن كانت الديات الدية واضح 1000 دينار لا تتغير عمدا أو خطأ. لا الكفارة الكفارة صيام أو إطعام أو عتق. كفارة مرتبة عتق أو صيام أو إطعام ترتيب وليس تخيير. لكن إذا كان عمديا فكفارة الجمع، هل تجيب الكفارة أم لا؟ وهل تجيب الدية أم لا؟ شيئين عندنا، عن الديات عن الكفارات، الكلام تارة يكون عن الدية وتارة عن الكفارة. يقول وهل تجيب الدية على قتل المسلم؟ شيخ علي رفع البندقية فقتل شخصا من أسار المسلمين. يقول الظاهر عدم الوجوب، أما الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه، لا يوجد خلاف بأنه لا تجب الدية حينئذ، فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اقتص منه فهو قتيل القرآن. من 60 خوف، فإن هذه الرواية معتبرة السكوني تقول من اقتص منه فهو قتيل القرآن، وذلك فإن المتفاهم العرفي من هذه الرواية بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو أن كلما كان القتل بأمر إلهي فلا شيء فيه من الاقتصاص والدية، والقتيل بالقصاص من صوريات تلك الكبرى. خب وتؤيد ذلك على أي حال هذا استدلال نحن لا نريد أن نتوقف معه كثيرا لكن نشير إليه إجمالا. يقول السيد الخوئي أن هنا من هذه الرواية نحن نستفيد كبرى كلية دارسين منطق بعد، وأن القياس المنطقي يتكون من مقدمتين إحداهما يقال لها الكبرى والأخرى يقال لها الصغرى، صحيح؟ المقدمة الكبرى هنا تقول أن من قتله القصاص أو من قتل بأمر إلهي، عفوا كل من قتل بأمر إلهي فلا شيء له من القصاص أو الدية، لا يختص له ولا دية له. شلون يعني؟ من زنى مثلا فقتل رجما لكونه زانيا محصنا فلا دية له ولا يختص من قاتله إذا كان القتل بأمر إلهي، يعني لو قتله الحاكم لا نختص من الحاكم لأن هذا القتل بأمر إلهي. من قتل شخصا فقتل، فأتى مثلا ابن المقتول فقتل هذا الشخص القاتل، قتل زيد قصاصا، لا نقتص من قاتله لأن القاتل إنما قتله قصاصا، يعني قتله بأمر إلهي الله يجيز له أن يقتل، فلا قصاص ولا عارية من القاتل. متى ما كان القتل مشروعا لا قصاص ولا عارية. من أين استفدنا لا قصاص ولا عارية؟ فإن القرآن قتله، إذا القرآن هو الذي قتله نقتص من؟ لا نقتص. يقول من اقتص منه فهو قتيل القرآن، لأن القرآن قال قد جعلنا لوليه سلطانا. فهمتين؟ المراد يقول وعندنا هنا صغرى تقول القصاص قتل بأمر إلهي، إذن لا دية في القصاص ولا قصاص في القصاص. فهمتين؟ خب هنا نرجع إلى محل كلامنا، حيث أن القتل جائز هنا في الأسرى يجوز قتل الأسرى، حيث أن هذا القتل جائز فهو قتل بأمر إلهي، لأنه الانتصار في المعركة يتوقف على هذا القتل، إذن لا قصاص ولا دية أيضا. يقول وذلك فإن المتفاهم العرفي من هذه الرواية بمناسبة الحكم والموضوع هو أنه كلما كان القتل بأمر إلهي فلا شيء فيه من الاقتصاص والدية، والقتيل بالقصاص من صوريات تلك الكبرى. وتعيد ذلك رواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله. شوف السيد الخوئي يفرق، هذه أعتبرها إشارة خاطئة لي، مو فقط السيد الخوئي، الفقهاء جملة يفرقون بين ما إذا عبر ويدل على ذلك أو عبر يؤيد ذلك. وإيش الفرق؟ هذه نقطة أعتبرها ونمشي عنها، ما أريد نوقف أمامها. ما الفرق بين أن يقول يدل على ذلك وبين أن يقول يؤيد ذلك؟ إذا قال يدل على ذلك يعني يرى أن هذا دليل تام، أما إذا قال يؤيد ذلك فيرى أن هذا الدليل غير تام، إنما نعتبره مؤيد قرينة. مفهومين؟ ليش هذا الدليل متام؟ إما لضعف في الدلالة مثلا أو لضعف سند كما هو في محل الكلام هنا، فما اعتبر الرواية دليل. ليجي واحد يقول شلون السيد الخوي يستدل برواية ضعيفة؟ السيد ما استدل بهذه الرواية الضعيفة، بل استدل برواية صحيحة، برواية معتبرة وهي معتبرة السكوني. غاية الأمر أخذ بالرواية الثانية كمؤيد لأنها أصرح وإن كان سندها ضعيف، لكن أصرح. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق؟ تكون منجنيق بعد أشبه بالمدافع الحربية في هذا الزمان، فإن المنجنيق هو آلة خشبية يوضع فيها الحجارة الكبار فتلقى على الكفار فتكون أشبه بالقصف الجوي، خب، أو ترمى في المنجنيق حتى يقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار، قد يكون فيها بعض التجار المسلمين. خب ما نتكلم عن التجار الكفار فإنهم لا كلام لنا عنهم. فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارا. الآية صريحة من الرواية صحيحة. غاية الأمر المشكلة عندنا مشكلة سندية بعد، وإلا فإن الرواية في غاية الصراحة. مشكلين إذا الشيء عبر عنها ويؤيد ذلك. وأما الكفارة أنت جبت لأن أيها السيد الخوي دليل على عدم وجوب الدية، ما جبت لأن دليل على عدم وجوب الكفارة لأن الرواية ضعيفة السند، الرواية الثانية. خب وأما الكفارة فهل تجب أو لا تجب؟ فيه وجهان. المشهور بين الأصحاب وجوبها، فإن الأصحاب قالوا تجب الكفارة، وقد يستدل على الوجوب بقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فإن الآية تشمل مثل هذا المورد. صحيح؟ خب بدعوى أن الآية تدل على الوجوب في المقام بالأولوية، شلون؟ من باب الأولوية هناك القتل خطأي، هناك القتل الخطئي، قتلت شخصا خطأ في الآية، إذا ترجعون لسياق الآية تشوفون أن القتل خطئي، مع ذلك تقول ماذا؟ تقول تدفع الدية، عفوا تدفع الكفارة، تعتق رقبة مثلا أو تصوم أو ما شابه ذلك، بدعوى أن الآية تدل على الوجوب في المقام بالأولوية. إذا كان قتلك للمؤمن خطأ يوجب الكفارة، فقتلك له عمدان ولو من باب الحرب لا يضر، جزاً يوجب الكفارة من باب الأولوية بعد. مثلين من باب الأولوية يعني شنو؟ هذا أولى من ذاك، أوضح إذا كنا نلتزم هناك، هنا من باب أولى. إذا قال لك لا يجوز لك أن تلمس تفاتح المرأة، خب جزماً لا يجوز لك أن تلمس عورتها. مثلين للمسألة من باب أولى بعد، هذا مما لا ينبغي المناقشة فيه. بدعوى أن الآية تدل على الوجوب يعني وجوب الكفارة في المقام بالأولوية، عندكم الأولوية أو بالأولوية؟ بالأولوية؟ أنا اللي عندي بدون باء، بس الظهر لا بد أن توضع الباء، أنتم عندكم موجودة باء صحيح. خب وفيه إذا ما عندكم باء حطوا عليها باء بالأولوية، وفيه أنه لا أولوية في المقام ليش لا أولوية؟ فإن القتل في مورد الآية قتل خطئي ولا يكون بمأمور به، ولا يكون مأمورا به، أصح بمأمور به سلابت على أي حال، ولا يكون هذا القتل مأمورا به. وأما المقام قتل أسرى المسلمين، أسرى المسلمين يقول والقتل في المقام يكون مأمورا به، فلا يكون المقام من باب الأولويات. مريم الختين للمقام، المورد الآية ما هو؟ مورد الآية أن الشيخ محمود قتل الشيخ علي خطأً، نقول عليك الكفارة. مرتبتين هناك ماذا قالوا؟ هناك قالوا إذا قلنا في القتل الخطأ توجد كفارة، في القتل العمدي توجد كفارة من باب أولى. السيد يرد عليهم يقول لا، هناك قتل خطأ غير مأمور به، لا في الأمر نحن لا نقتص لأنه خطأي لا يوجد قصاص، لكن تجب الكفارة. أما هنا فأنت مأمور بهذا الفعل، وإذا كنت مأمور بهذا الفعل كيف نقول أنت مأمور بهذا الشيء وتجب عليك الكفارة؟ هم أنت مأمور تفعل هذا الفعل، هم ماذا؟ هم توجد كفارة، لا تكاد تجد له مثالا في الفقه، أليس كذلك؟ إلا مثال واحد قد يخدش فيه من عدة وجوه، وهو مثال الإيلاء. الإيلاء في كتاب الطلاق، في بحث الطلاق مرة بحث الإيلاء، قلنا إذا أولى الشخص قال على أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر يجب عليه أن يطأها ويجب عليه أن يكفر، فالمورد قد تخدش على أي حال. والقتل في المقام يكون مأمورا به، على أن فهنا يوجد فرق، فلا لا تكون لا يمكن الاستدلال بالآية من باب الأولوية، مفهومين؟ فلا يتم الاستدلال، على أنه لو تم الاستدلال بالآية في المقام فظاهرها هو وجوب الكفارة على القاتل، أليس كذلك؟ الآية ظاهرها ماذا؟ ظاهر الآية أن القاتل هو الذي يرفع الكفارة. خب إذا رحنا المعركة وقلنا للمسلمين اقتلوا أسار اقتلوا الأسرى وعليكم الكفارة، خب ما حد سيقتل، هل هناك من سيقتل؟ الكل سيتوقف، معناها نبني بالحرب بعد نوقف الحرب. ماذا توجهتون للمسألة؟ يقول لو قلنا أن الآية تدل من باب الأولوية فإن هذه الآية وكأنها تقول لنا لا تقتلوا، لأننا إذا ذهب الجيش المسلمين وأراد وقلنا لهم اقتلوا وصار المسلمين وعليكم الكفارة، كل من يقتل منكم أسيران يجب عليه أن يعتق رقبتان، هذا خلاف بعد. نقض الغرض، أدري نقض الغرض، ما حد لا يقلب أحدون، هذا يريد يقول السيد الخوي. الغرض الكلام أنه يجب أن نقتلهم. لا شيخنا. على أنه لو تم الاستدلال بالآية في المقام فظاهرها هو وجوب الكفارة على القاتل كما نص على ذلك غير واحد من الأصحاب، وهذا الكلام على خلاف مصلحة الجهاد، فإن هذا الكلام يوجب التخاذل فيه، الكل يتوقف في القتال يقول أنا أنتظر إلى أن البقية تسلم، أنا ليش أقتل؟ كل واحد يرجع إلى الصفوف الخلفية بعد، هذا على خلاف مصلحة الجهاد، فإنه يوجب التخاذل فيه كما صرح به الشهيد الثاني قديس سره. فالصحيح عند السيد الخوئي هو عدم وجوب الكفارة في المقام، المؤيد برواية حفص المتقدمة، فإن رواية حفص وإن كانت ضعيفة سندا لكن دلالتها تامة، فهي تؤيد أولا لا يوجد دليل على وجوب الكفارة، ثانيا ماذا نقول؟ توجد عندنا رواية تؤيد أنه لا يجب أصلا، هذه الرواية نعتبرها مؤيد، أولا يوجد قصور في الدليل، ثم يوجد مؤيد على عدم وجوب الكفارة أصلا. قد رأت على التخاذل شيخنا عادة، أدري شيخنا أنت من السن حكم الوضع الطبيعي للإنسان تروح تشتري إنسان العبيد ما كانت أسعارهم رخيصة يا شيخ، أسعارهم مو رخيصة، فأنت إذا تقول للواحد سجل افترض الآن مثلا تقول للشخص سجل الدبابة وادفع ثمنها، ما حد يفجر الدبابة، يقول حارة الآخرين يفجرون. أدري شيخنا، احنا نقول أساسا الآية لا تدل. لو فرضنا أن الآية تدل توجب التخاذل، وهذا خلاف ما يريده الشرع. الشرع لا يريد التخاذل، يريد أن أصلا يعطي للمسلمين غنائم، يعطيهم الغنائم، يشجعهم، هين بار تشجيع. واضح أن الشرع لا يريد التخاذل، كل ما يسبب التخاذل الشرع يريد أن يرفعه عن المسلمين. أنت تسخر بلا إشكال مثل هذا الحكم يوجب التخاذل. مسألة 18 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.